بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام. قال رحمه الله: فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر له من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه. ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به أمره بالصبر، وأن يذكر عبده داود فيتسلى به. ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، فإن الله قال في داود: ذا الأيدي، أي القوة في العبادة والطاعة. أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة. وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس. ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى على داود وسليمان بذلك، وصف الجميع بأنه أواب، والأواب الرجاء إلى الله تعالى. فليقتدي بهم المقتدون، وليهتدي بهداهم السالكون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهمة يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح، ويسبحن معه بالعشي والإشراق. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع، ويعرف الحكم والفصل بين الناس، كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام. ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى، كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك. وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. ومنها أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لازما أن داود عليه السلام كان لأنه لازما خبر لها أن داود عليه السلام كان، ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله لازما محرابه لخدمة ربه. ولهذا تصور الخصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل له وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءه بغير استئذان وهو الملك، ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم ونحو ذلك، أو باغ علي لقولهما خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز، بل يبادره بالقبول والشكر. فإن الخصمين نصح داود، قال له فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق، بل حكم بالحق الصرف. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعالي بينهم، وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد على ذلك، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس الصبر والتقوى. ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا بالصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. ومنها إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليها كلها، حتى ما يقع في قلوب الخلق، فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله تعالى هذه الآثار، وما ذلك بعزيز على الكريم الغفار. ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي. فالجاهل في أحد الأمرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه. ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله نعم العبد إنه أواب. ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب. ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. ومنها أن كل ما شغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذه القاعدة قد جاءت في السنة حديث نبوي إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر ورواحها شهر. وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. ومنها أن تسخير الشياطين لا تكون لأحد بعد سليمان عليه السلام، قد يخدمون بني آدم خدمة مقابل كفرهم وشركهم بالله، لكن التسخير الذي جرى لسليمان لا يكون لأحد بعده، يستعملهم في خدمته ومن أبى منهم قيده. ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل، بخلاف النبي العبد فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله، فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر. كحال نبينا عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهذا يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله المعطي. وهذه الحال أكمل، أي حال النبي العبد أكمل من حال النبي الملك، ولذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة جبريل حين قال له تواضع. هذه فوائد من فوائد قصة هذين النبيين الكريمين. أخ يقول: هل يقال إن ذنب داود هو الميل في الحكم لأحدهما وظلم الآخر، أو ما هو الذنب؟ لأن القرآن قد بين كل شيء يشكل، وليس في القرآن ذكر أنه جار في الحكم أو حكم لأحدهما وظلم الآخر. ولو كان في ذكر هذا الأمر فائدة لذكره الله، أو لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه ثمرة تترتب عليه، إنما الثمرة في معرفة ما حصل منه من زلة، أنه زل ورجع إلى الله ورفعه الله. أخ يقول: من لم يدرك سنة الفجر هل يصليها بعد صلاة الفجر؟ له أن يصليها بعد صلاة الفجر، وله أن يصليها بعد طلوع الشمس، وهو أحسن. وهذا الذي جاء عن جماعة من الصحابة، أنهم كانوا إذا فاتتهم راتبة الفجر القبلية صلوها بعد أن تطلع الشمس. ولو صلها بعد الفجر لجاز ذلك، لكن الأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس. قال: وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر بسورة الكافرون والإخلاص؟ نعم صح عنه في أكثر من حديث، في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة جاء، وعن ابن عمر. وأخ يقول: هل الخروج دعوة في يوم الخميس والجمعة كل أسبوع يعتبر مضيعة للوقت؟ لأن بعضهم يقول إن الطلاب في دماج الذين كانوا يكثرون من الخروج دعوة لم يستفيدوا مثل الذين لم يكونوا يخرجون. هذا نظرة خاطئة وكلام غير صحيح، لا في أوله ولا في استشهاده. كيف ضيع وقت؟ تبليغ دين الله ضيع للوقت؟ تبليغ دين الله من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. ثم أن الذين كانوا في دمشق يكثرون الخروج لم يستفيدوا، هذا غير صحيح، بل كل الذين برزوا وهم الآن قائمون بالدعوة في بلاد اليمن هم الذين كانوا يخرجون دعوة في دمشق. واسأل من كان حاضرا، كل الآن الدعاء الذين في اليمن هم الذين كانوا يخرجون خطباء في يوم الجمعة، والذين لم يكونوا يخرجون غالبهم ما قام بدعوة بعد ذلك. فكل من كان نشيطا يخرج كل جمعة، فيما نعرفهم كان أكثر من 100 أخ مسجلون إلزاما مسك مساجد، بين كل 2 مسجد يتداولون عليه، وهؤلاء هم الذين نفع الله بهم وأثمروا ونفع الله بهم في جانب الدعوة. والذي هو كسل عن الدعوة أو عن العلم كيف سيحصل له نفع؟ فهذا كلام غير صحيح، نظرة خاطئة. أنا أعرف كل الدعاة الذين الآن هم قائمون بالدعوة هم الذين كانوا في ذاك الباص الأصفر الذي يسع 30 راكبا دعاة خطباء، هم بدءا من مشايخهم وطلاب العلم، كل أصحاب المراكز، الشيخ محمد حزام، الشيخ أبو بلال، الشيخ حسين الحطيبي، أخوانا الشيخ يوسف الشرعبي، خليل العديني، وهكذا غيرهم. هؤلاء الذين كنا نراهم على الباص كل جمعة دعوة إلى الله تعالى. فالدعوة إلى الله تعالى بركة، وهذا العلم كلما بذلته كلما زاد، وكلما أمسكته كلما محق وذهب، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فاحرصوا على تبليغ العلم، تبليغ الدعوة. ما فائدة طالب العلم يطلب العلم لنفسه؟ صحيح يعبد الله على بينة، لكن يقتصر على ذلك؟ يجعل نفعه متعديا لنفسه ولغيره، ينفع الله تعالى به. فمن الخطأ أن يكون هناك طالب متمكن عنده خير فائدة في جانب العقيدة والفقه، وهكذا قدرة على الخطابة والوعظ، ثم يحبس نفسه ويقول لا أضيع الوقت. أنبياء الله تعالى كل حياتهم في تبليغ الدين، كيف تقول ضيعوا وقت؟ نبي الله إبراهيم ترك أسرته، ابنه وأمه، خرج وهو رضيع، رجع وهو شاب متزوج، في سبيل الدعوة والعلم ونشر الدين. فلا تقس بهذا المقياس الخاطئ، واستغل الفرصة في نشر العلم ونشر الدعوة. الشيخ مقبل رحمه الله في دعوته لم يكن يترك قرية إلا دخلها داعيا إلى الله، معلما، حتى أقبل الله تعالى بالقلوب عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.